بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام. ما زال كلامنا في ثمرة مسألة الضد الخاص. المرحوم الشيخ المظفر ذكر لنا ثمرة هذا البحث. ثمرة هذا البحث هي أنه بناء على مسلك الاقتضاء الذي يعني وجود نهي شرعي مولوي متعلق بالصلاة التي هي ضد الخاص للإزالة مثلا، بناء على ذلك نحكم ببطلان الصلاة. وأما بناء على مسلك عدم الاقتضاء، أي لا يوجد نهي شرعي مولوي متعلق بالصلاة التي هي ضد الخاص للإزالة، إذن نحكم بصحة الصلاة. قال لنا المصنف رحمه الله أن هذه الثمرة تظهر بشرطين. الشرط الأول أن نبني على مسلك أن النهي عن العبادة يفسد العبادة، يستلزم البطلان والفساد مطلقا، سواء كان نهيا أصليا أو نهيا تبعيا. إذا بنينا على هذا المسلك حينئذ هذه الثمرة تترتب وتكون واضحة، لأن مبنى الاقتضاء الذي يعني وجود نهي شرعي يثبت وجود النهي. وهناك في المسألة الخامسة التي سوف تأتي نحن نبني على أن النهي عن العبادة مفسد لها، يستلزم بطلانها، إذن الاقتضاء يثبت لنا وجود النهي، ومسلك الاستلزام يثبت لنا بطلان الصلاة إذا كانت منهيا عنها. النتيجة أن الصلاة في المقام باطلة. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، يعني أن الأمر بالإزالة لا يقتضي وجود نهي عن الصلاة المضادة لها، حينئذ وإن كنا نقول أن النهي يستلزم البطلان كما سنبحثه، ولكن لا يوجد نهي في المقام ليستلزم البطلان، لأننا نقول بعدم الاقتضاء. هناك نقول بالاستلزام، لكن هنا نقول بعدم الاقتضاء، فالصلاة صحيحة لعدم وجود نهي يستلزم فسادها. وأما لو بنينا على أن النهي عن العبادة لا يستلزم فسادها مطلقا أو في خصوص النهي التبعي، حينئذ فإن هذه الثمرة لا تظهر. إذا بنينا على أن أي نهي أصليا كان أو تبعيا لا يستلزم فساد العبادة، العبادة المنهي عنها صحيحة حتى لو كان هناك نهيا أصليا، إذا بنينا على المسلك الثالث. أو بنينا على المسلك الثالث القائل أن النهي الأصلي مفسد للعبادة لكن النهي التبعي غير مفسد للعبادة. إذا بنينا على التفصيل وقلنا أن النهي التبعي لا يفسد العبادة، فقط الأصلي يفسد العبادة، إذن سواء قلنا بالمسلك الثاني أو قلنا بالمسلك الثالث، النتيجة ما هي؟ هاي الثمرة ما تطلع، لأنه حتى لو قلنا بالاقتضاء وقلنا بأن الأمر بالإزالة يقتضي وجود نهي شرعي ثبتت لنا مسألتنا هذه، التي نحن نبحث فيها في مسألة الضد وجود النهي الشرعي متعلقاً بالصلاة. مع ذلك النهي لا، هذا النهي لا يفسد الصلاة، هذا النهي لا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة، فالصلاة صحيحة سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء. أي هذه المسالك هو الصحيح؟ يقول المصنف يا راح تجين، بس أنا معجلاً كن أذكر لكم هذا المطلب، لأن اتضاح مسألتنا هنا يتوقف على وضوح ما سوف أدلي به. ما يهمنا في المقام هو النهي التبعي، ما يهمنا في المقام هو النهي التبعي، لأن هذا النهي الذي يثبته لنا الاقتضاء هو نهي تبعي، هذا نهي تبع وليس نهيا أصليا. فإذا لابد أن نحقق أن النهي التبعي هل يؤدي إلى فساد العبادة، يستلزم فساد العبادة وبطلانها أو لا يستلزم ذلك. الشيخ النائيني رحمه الله من القائدين بالتفصيل في مسألة الاستلزام، الشيخ النائيني رحمه الله يقول أن النهي الأصلي يبطل العبادة، النهي بما أنه تعلق بصوم يوم العيد، فإذا صمت يوم العيد قضاء أو كفارة صومك باطل، مو بس حرام، حرام وباطل، لأن النهي الأصلي قد تعلق بها، الرواية دلت على حرمة صوم يوم العيد. وأما النهي التبعي فقد قال شيخنا الأعظم النائيني رحمه الله، قال أن النهي التبعي لا يستلزم فساد العبادة النهي التبعي لا يستلزم فساد العبادة النهي التبعي أمس ذكرت لكم أن النهي التبعي له موردان. المورد الأول إذا كان الشيء مقدم للحرام بحد ذاته حلال، لكن صار مقدم للحرام وقلنا بأن مقدمة الحرام حرام، هاي المقدمة راح يتعلق بها نهي، لكن هذا مو أصلي، هذا نهي تبعي، مثل الأمر مثل الوجوب المتعلق بالمقدمة وجوب تبع، هذا المورد الأول. وهذا المورد الثاني في مقامنا، النهي الذي يتعلق بالضد الخاص، الضد الخاص للإزالة هو الصلاة، النهي الذي يتعلق بالصلاة هذا نهي تبعي، هذا نهي تبعي، النهي التبعي لا يؤدي إلى فساد العبادة لا يستلزم بطلانها. الشيخ النائيني استدل بدليل، هذا الدليل إذا نريد نركبه في خطوات تطلع لنا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن هذا النهي الذي تعلق بالضد هو نهي تبعي ترشحي وليس نهيا أصلي، نهي تبع ترشحي. شنو معنى النهي الترشحي؟ معناه لا توجد مفسدة في الضد الخاص، لو كانت هناك مفسدة في الضد الخاص لتصدى المولى وجعل نهيا أصلي، لا توجد مفسدة. إذن لماذا حرم، لماذا نهى الشارع عن الضد الخاص؟ حرم ونهى، حرم الضد الخاص ونهى عنه لأن الضد الخاص يمنعك عن امتثال الواجب اللي هو الإزالة. مشكلة الصلاة أنها تمنعك، لو صليت فأنت لا يمكنك في هذا الوقت الذي تصلي فيه لا يمكنك أن تزيل النجاسة، مع أن النجاسة أهم، مع أن إزالة النجاسة أهم، لا توجد مفسدة، مو مثل الغيبة وشرب الخمر والكذب، ها هذه الأمور تشتمل على مفسدة ذاتية. أبدا، الصلاة التي هي ضد الإزالة عندما حرمها الشارع، لأننا نقول بالاقتضاء، احنا قاعد نتكلم بناء على الاقتضاء، عندما حرمها الشارع ونهى عنها، فإن هذا النهي لا يكشف عن وجود المفسدة أبدا، وإنما صدر هذا النهي لأجل أمر الشارع بالإزالة، لأن إزالة النجاسة واجبة، وبما أن الصلاة تمنع المكلف عن الإزالة فوجوب الصلاة يزاحم وجوب الإزالة، حينئذ سقط وجوب الصلاة بل صارت الصلاة محرمة. المولى يريد أن يؤمن الإزالة للمكلف فحرم عليه الصلاة، فهذا ترشح، هذا ترشح. المولى أراد محركية المكلف واندفاع للإزالة، هاي المحركية يترشح منها زاجرية عن الصلاة، شوفون ماكو مفسد، وإنما حفاظا على مصلحة الإزالة، حفاظا على اندفاع المكلف نحو تحقيق الإزالة وامتثال الإزالة، حفاظا على ذلك نهى الشارع عن الصلاة. إذن هذا نهي عن الضد الخاص، وهو نهي تبعي ترشحي، لا توجد فيه مفسدة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، الخطوة الثانية، إذن الصلاة تشتمل على مصلحة ولا توجد مفسدة مزاحمة لها، ولا توجد مفسدة مزاحمة لتلك المصلحة. الصلاة بيها مصلحة لو ما بيها مصلحة؟ طبعا شارع أوجب الصلاة، إذن فيها مصلحة، مصلحة الصلاة قائمة، ولا توجد مفسدة تزاحم تلك المصلحة، فالصلاة فيها مصلحة ولا توجد فيها مفسدة، لا توجد فيها مفسدة، مصلحة الصلاة قائمة. طبعا كل صلاة فيها مصلحة، ملاك وجوب الصلاة هو وجود المصلحة في الصلاة، وجود المصلحة في الصلاة، هذا هو ملاك وجوبها. إذن هناك مصلحة، هنا توجد مفسدة في الصلاة؟ لا، لأن النهي عن الصلاة اللي هي الضد الخاص هو نهي ترشحي، لا على أساس مفسدة في الصلاة. إذن الصلاة لا تشتمل إلا على مصلحة ولا توجد فيها مفسدة، إذا لم توجد مفسدة في الصلاة شنو النتيجة؟ إذا لا توجد مفسدة في الصلاة، إذن يمكن للمكلف، يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة، يمكنه أن يأتي بالصلاة، وهذه الصلاة باعتبار أنها لا تشتمل على، لا تشتمل على مفسدة، تكون عبادة، تكون عبادة وتكون صحيحة. هذه الخطوة الثالثة، تكون عبادة وتكون صحيحة. إذن الشيخ النائيني رحمه الله قال من جهة صلاة تشتمل على مصلحة، ومن جهة ما بها مفسدة، إذن لماذا يكون النهي موجبا لبطلان الصلاة؟ الإنسان بصلاته ترك الإزالة وصلى، بما فعله حصل المصلحة ولم يقع في مفسدة، لم يقع في مفسدة، فلماذا تبطل الصلاة؟ ما دام أكو مصلحة إذن هذه الصلاة تقع صحيحة، تقع صحيحة، لم يأتي عندما صلى بمفسدة معينة. هذه هي، هذا هو دليل الشيخ النائيني رحمه الله. المصنف يقول صحيح أن القائل هنا هو أستاذي، هذا صحيح، أنا أستاذي هو القائل، ولكن هذا الذي ذكره شيخي النائمي غير تام بخطوات أبينها. يقول المصنف قدس سره: العبادة تحقق قربا من المولى، والمعاصي تحقق بعدا عن المولى. المقصود بالقرب والبعد هنا ليس القرب والبعد الماديان، القرب والبعد الماديان قرب وبعد مكانيان، فاصلة بين شخص وآخر بين جهة وأخرى، إذا تقلصت وقلت صار أكو قرب، إذا ازدادت الفاصلة وكبرت صار أكو بعد. لكي يتضح القرب والبعد نشبه المعنوي بالمادي المكاني تشبيها للمعقول بالمحسوس. في الحقيقة توجد قيمة لهذا الإنسان عند خالقه وبارئه، هذا الإنسان زادت كمالاته، هذا الإنسان صار ذا حظوة عند المبدأ، عند مبدأ الكمال، عند الخالق جل وعلا. هذا إذا نريد نقرب للإنسان شو نقول له؟ نقول له أنت صرت قريب من مبدأ الكمال، من الخالق الواحد، انت صرت قريب، تشبيها للمعقول بالمحسوس حتى يصير واضح عنده. أن يكون الإنسان ذا قيمة عند خالقه، ذا حظوة عند خالقه، أن يجد الكمالات وتتمثل الكمالات به، نقول هذا قريب، هذا معنى القرب المعنوي، هذا المعنى، هذا بالمعنى القرب بالمعنى هذا. البعد أن يكون هذا الإنسان بعيدا عن مولاه جل وعلا، معناه أن هذا الإنسان صار منحطا في نظر الخالق، هذا معنى. العبادة تزيد من كمالاته، بينما المعصية تضعه في نظر مولاه فهو بعيد عن مولاه. إذن الخطوة الأولى مقصودنا بالقرب والبعد هنا هو القرب والبعد المعنويان، القرب من الله، البعد من الله. القرب أن له قيمة عند بارئه، البعد نزلت قيمته عند بارئه. القرب تحصيله للكمالات، البعد فقده للكمالات. العبادة تؤدي إلى القرب، والمعصية تؤدي إلى البعد. الخطوة الثانية: ما هو ملاك القرب والبعد المعنويين؟ متى يصير هذا العمل مقربا الإنسان لله، ومتى يصير مبعدا الإنسان عن الله؟ يقول المصنف: أولا فلننفي المصلحة والمفسدة. المصلحة ليست هي ملاك القرب للخالق جل وعلا، كما أن المفسدة ليست هي ملاك البعد عن الباري جل وعلا. فعل من الأفعال ذا مصلحة، هل أنك إذا فعلت هذا الفعل فلأجل مصلحته ستتقرب إلى الله؟ لا، ليس الملاك هو ذلك. قد يكون الفعل ذا مصلحة ولكنك تفعله ولا تتقرب، لا يفيدك قربا ومنزلة، لا يعطيك كمالا، كما أن الفعل إن كان ذا مفسدة فإنك لو فعلته فإنك لا تبتعد عن الله، لا تنحط قيمتك ولا تفقد كمالا وإن كان الفعل هذا ذا مفسدة. الملاك في القرب والبعد، ليس المصلحة في الفعل والمفسدة في الفعل. ما هو إذن الملاك؟ الخطوة الثالثة، الملاك في القرب والبعد هو المحبوبية، محبوبية الفعل والمبغوضية. الفعل إن كان مرغوبا فيه عند الله، محبوبا لديه، وأنت فعلته صرت قريبا، اقتربت، زادت قيمتك، حصلت كمان. وإن كان الفعل مبغوضا لله فإنك لو فعلته ابتعدت عن الله. الإنسان قيمته تنحط عند خالقه، يفقد الكمال. هذا هو الملاك. الملاك إذن هو محبوبية الفعل ومرغوبيته عند الله، لا وجود المصلحة فيه. الملاك هو مبغوضية الفعل ومرغوبية الله عنه، وليست هي، وليس هو المفسد الموجود في الفعل. الخطوة الرابعة، لا ملازمة بين المصلحة، لا ملازمة بين المصلحة والمحبوبية، ولا ملازمة بين المفسد والمبغوضية. لا ملازمة بينهم، مو كل فعل فيه مصلحة صار محبوبا، ولا كل فعل فيه مفسدة صار مبغوضا، بل قد يكون هناك فعل فيه مصلحة وهو مبغوض لله يرغب عنه الله، وفعل فيه مفسدة يكون محبوبا لله ومرغوبا عنده، مرغوبا إليه. هذه الخطوة الرابعة. الخطوة الخامسة، الصلاة في مقامنا التي هي الضد الخاص، وإن كانت يا شيخنا النائيني، وإن كانت ذات مصلحة بلا مفسدة، صحيح اللي تفضلتم، مصلحة لا مفسدة فيها، ولكنها منهية عنها، ولكنها منهي عنها، هناك نهي عنها. هذه الصلاة نهى الشارع عنها، لأننا نلتزم من مسلك، قاعد نحدث وفق مسلك الاقتضاء، نهى الشارع عنها. إذا نهى الشارع عنها يعني هو لا يحبها، يعني لا توجد، هذا المقصود، لا توجد محبوبية، لا توجد محبوبية. صحيح هي ذات مصلحة بلا مفسدة، ولكن مع ذلك الشارع نهى عنها. ونهي الشارع عن هذه الصلاة ماذا يعني؟ يعني هو لا يرغب فيها. فكيف يمكنك أن تتقرب بشيء إليه وهو لا يحبه، يعني هو لا يرغب فيه، هو قد نهى عنه، كيف؟ لا يمكن كذلك، لا معنى، لا يتحقق القرب مع النهي. أنت تتقرب لله كن تشوف الأشياء اللي يريدها يحبها، أما هل يمكنك أن تتقرب إليه بما يكره، بما لا يحب، بما نهى عنه؟ لا، لا يمكن. هذا هو إشكالنا على شيخنا الشيخ ميرزا المحقق النائين. نعم، هذا النهي، هذا النهي، فإذا النتيجة على هذا المعنى، فالشيخ النائيني إلى ماذا انتهى؟ الشيخ النائيني انتهى إلى أن النهي عن الصلاة لا يفسدها، لأنه نهي تبعي، النهي التبعي لا يفسد الصلاة. حتى وإن التزمنا بأن النهي الأصلي يفسد الصلاة، النهي التبعي لا يفسد الصلاة، وبالتالي الثمرة لا تظهر. الشيخ النائيني عندها الثمرة لا تظهر حتى لو بنينا على مسلك الاقتضاء، فإن هناك نهي شرعي، لكن هذا النهي شرعي تبعي، والنهي التبعي لا يبطل الصلاة. المصنف النتيجة اللي وصل لها الآن، لا، هذا نهي تبعي، والنهي التبعي يمنع عن صحة الصلاة، يؤدي إلى بطلانها، لأن عبادية العبادة متقومة بالقرب، لا عبادة من دون قرب لله، من دون التقرب إليه. ثم مفهوم العبادة يعني أن تتقرب به إلى الله، وما دام هذا منهي عنه إذن لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ذلك. عند استدراك خلي أقرأ هذا المقطع بعدين أروح للاستدراك. قال: واستعجالا في بيان الأمر، خلي أرجع شوية، والحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بعد أن نخلص مسألة الضد واجتماع الأمر والنهي نوصل إلى هاي المسألة، لكن معجلا واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد، أقصى ما يقال، يعني الدليل، أفضل دليل يمكن أن يذكر في مقام التفصيل، أفضل دليل يمكن أن يقال هو التالي: أن النهي التبعي لماذا لا يقتضي الفساد هو التالي. هذه الخطوة الأولى، أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، لأنه نهي ترشحي، نهي تبع.
اسمه من المصنف أنه يعني أمر مولوي شرعي موجود
بالبلي، هذا كله بناء على الاقتضاء،
بلي
بناء على عدم الاقتضاء واضح الصلاة صحيحة،
واضح
بناء على عدم الاقتضاء هم إحنا هم أبو مسلك عدم الاستلزام. شوفوا الآن إذا أقول اقتضاء يعني مسألتنا، إذا أقول استلزام يعني المسألة الخامسة، استلزام الفساد. بناء على عدم الاقتضاء هم إحنا القائلون بالاستلزام، وهم الشيخ النائيني القائل بعدم الاستلزام، ها عيني، كلانا نقول بالصحة. الكلام كله لو قلنا بالاقتضاء، إذا إحنا والشيخ النائيني اثنيناتنا قلنا بالاقتضاء ووجود النهي الشرعي المولوي، إحنا أصحاب الاستلزام، إحنا أصحاب الاستلزام، حينئذ سنقول بالبطلان، بينما الشيخ النائيني سيقول بعدم البطلان بالصحة. فكل كلامنا إذن بالاقتضاء، بناء على الاقتضاء. إن أقصى ما يقال هو هذا الدليل، أن النهي، الخطوة الأولى، أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، النهي التبعي مثل النهي عن الصلاة الضد الخاص لا يكشف عن وجود مفسدة في الصلاة، المنهي عنه عن الصلاة لا يكشف عن وجود مفسدة، هذا النهي ترشحي، هذا النهي الترشحي لا يوجد فيه مفسدة في متعلقه، وإنما الهدف الذي دعا المولى إلى تشريع النهي وجعل النهي المولوي، الهدف إلى ذلك الحفاظ على امتثال الضد، امتثال الإزالة، فحرم الصلاة، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: وإذا كان الأمر كذلك فالمنهي عنه، إذا لم تكن هناك مفسدة في الصلاة في الضد الخاص، اقتضت حرمتها، لا تجد مفسدة. فالمنهي عنه إذن الصلاة باق، اللي هي الضد الخاص، باق على ما هو عليه من مصلحة، مصلحته بعد باقية وما زالت المصلحة، بلا مزاحم لمصلحته، اللي يزاحم المصلحة المفسدة، والمفسدة ما موجودة. الخطوة الثالثة، فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة، يعني هذه الصلاة وهي الصلاة عبادة، بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه، نقصد امتثال، نقصد الحصول على المصلحة، وقصد الحصول على المصلحة يحقق القرب الإلهي. هذا هو الدليل الذي ذكره الميرزا رحمه الله لعدم الاستلزام في النهي التبعي. المصنف تعليقه وإشكاله، وهذا ليس بشيء وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا. هذا الدليل مو صحيح، مو تام، ضعيف، حتى وإن صدر ممن أكن له تمام الاحترام، أستاذي وشيخي. ليش؟ خطوات. لأن المدار في القرب والبعد في العبادة، هاي الخطوة الثانية، المدار في القرب والبعد في العبادة، الخطوة الأولى بعدين يذكرها المصنف وراها، ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، هاي فقط راح توضح بعدين، أوضح تجي هنا الآن. فإنه من الواضح، هاي الخطوة الأولى، أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، تشبيها بالقرب والبعد المكانيين. فإذا أولا القرب والبعد هما المعنويان. القرب المعنوي أن يكون الإنسان ذا مكانة وحظوة وقيمة عند خالقه، أن يتحصل على الكمالات. البعد بعكسه، أن يكون الإنسان أن لا تكون قيمة لديه قيمة عند خالقه، منحط عند خالقه، يفقد الكمالات. هذا هو المقصود، هذا المقصود. سمينا قرب وبعد تشبيها للمعقول بالمحسوس، تشبيها لهذه المعاني بالقرب المكاني والقرب والبعد المكاني، سمينا ذلك بقرب وبعد من باب التشبيه، وإلا مقصودنا بالقرب هذا، القرب هذا أن يكون للإنسان قيمة عند خالقه ويحصل على كمالات، البعد بعكس. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المدار والملك والمناط في القرب والبعد المعنويين، مو هو وجود المصلحة والمفسدة فقط. الخطوة الثالثة، وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا، يعني محبوبا، ما يكن أن شيء محبوبا عند الله فعلا، لا يصلح للتقرب به إليه، غير صالح للتقرب. ومجرد، هاي الخطوة كانت الثالثة. الخطوة الرابعة، لا ملازمة بينهما، بين المصلحة وبين المحبوبية، بين المفسدة وبين المبغوضية. ومجرد وجود مصلحة فيه في العمل لا يوجب مرغوبيته له مع فرضه نهيه وتبعيده. في مقامنا هذا العمل هو الصلاة اللي هي الضد الخاص. ومجرد وجود مصلحة في الضد الخاص العبادي لا يوجب مرغوبيته له، يعني محبوبية هذا الضد الخاص العبادي للمولى مع فرض نهيه وتبعيده عنه عندما نهى عنه. إذن هو يحبه؟ لا، وإن كان فيه مصلحة. وبعبارة أخرى، لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه. كيف أتقرب إليه بشيء نهانا عنه؟ حتى لو ما بمفسد، ما بمفسد أصلا، بس للامتحان، جيب على الامتحان، بس للامتحان، خلاه المولى للامتحان، ما بمفسد، خلاه للامتحان، أقدر أتقرب إلى الله به؟ لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه، بفعل قد أبعدنا عنه المولى، بما هي يعني بفعل. والمفروض أن النهي التبعي نهي مولوي، كلنا نتكلم بناء على الاقتضاء، يعني وجود النهي المولوي الشرعي. وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل. هاي الواوين ذني بيانيات، يعني الزجر والتنفير والتبعيد عن الفعل كلها بمعنى واحد، هذا نهي مهم نهي. وإذا كان تبعيد يعني مو زجر مو تبعيد، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير، نعم هذا النهي التبعي، هذا التبعيد التبعي، هذا الزجر التبعي، ليس هناك، ليس الهدف من ورائه وجود مفسدة في نفس المنهي عنه، لا، وإنما لعل السبب فيه هو مفسدة في غيره. هذا في مثال مقدمة الحرام، أكو مفسدة في ذي المقدمة فنهى المولى عن مقدمته، أو لفوات مصلحة الغير، هذا في محل كلامنا، المولى نهى نهيا تبعيا عن الضد الخاص اللي هو الصلاة لأجل مصلحة الإزالة، حتى تقدر تمتثل الإزالة، مصلحة الغير هنا في مثال الضد الخاص. نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرعي كما اخترناه في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى إلا إذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى. هذا الجواب اللي قلت لكم إن شاء الله يجي. إذا قلنا بالاقتضاء النتيجة أكو نهي مولوي نهي شرعي، فإذا المولى بعدني عن الفعل، زجرني عن الفعل، فكيف أتقرب بفعل مزجور مبعد عنه إلى الله؟ كيف؟ لا يمكن، ما دام أكو نهي مولوي إذن لا يمكن أن أتقرب بالفعل إليه عز وجل. متى أتقرب بالفعل إليه؟ ما كنه. نعم لو بنينا على عدم وجود النهي المولوي، يعني بنينا على أي مبنى؟ عدم الاقتضاء اللي إحنا المصنف يقول أنا أختاره، لا يوجد نهي شرعي مولوي متعلق بالصلاة، لا يوجد، غاية ما يوجد ماذا؟ النهي العقلي، غاية ما يوجد نهي عقلي عن الصلاة، ولا يوجد نهي شرعي. حتى المولى إذا كان يريد ينهى وجد النهي العقلي قال كافي، ماكو حاجة أنا أشرع، ما يحتاج أنا أدون في دفتر التشريعات في كتاب التشريعات، يحتاج أدون حرمة الصلاة اللي هي الضد الخاص، يحتاج، بل هذا مستحيل لأنه تحصيل للحاصل. أنا أريد أزجر، العقل قد اكتفى بوجود الأمر بالإزالة فزجر العبد، زجر صاحبه عن الصلاة، أنا نهي ماذا يعمل، ماذا يفعل، ماذا ينتج؟ ينتج زجرا، فالزجر تحقق، ينتج زجرا للعقل، العقل يزجر ببركة النهي الشرعي. المولى إنما حرم الغيبة ليش؟ حتى يوجد في داخلي الانزجار، حتى العقل يزجرني عن الغيبة، هكذا الطاعة الشرعية الطاعة على أي أساس تكون عاملة ومؤثرة؟ لأنها توجد موضوع الطاعة العقلية، والزجر الشرعي يوجد موضوع الانزجار العقلي، تلاحظ كيف؟ فغاية ما يفعله النهي المولوي انزجار، العقل يزجر صاحبه عن الفعل عن متعلق النهي، هذا موجود بنفس الأمر بالإزالة، تحقق زجر عقلي عن الصلاة، هكذا قلنا. إذن إذا أكو نهي عقلي، هل يمكننا بناء على مسلك عدم الاقتضاء ولا يوجد نهي شرعي، هل يمكننا أن نحقق العبادة؟ يقول المصنف نعم، النهي التبعي الذي يؤدي إلى فساد العبادة ويستلزم فسادها هو النهي المولوي، أما النهي العقلي فلا يستلزم فساد العبادة. لماذا؟ لأن النهي المولوي مو دائما ناتج عن مفسدة، مو دائما ينتج عن مفسدة، منبعث من مفسدة، مو دائما النهي العقلي ينتج عن مفسدة، في مقامنا هذا النهي العقلي لو لازم وجوده وجود المفسدة، نعم هذا نهي عقلي وكان وياك مفسدة، حينئذ إذا كانت أكو مفسدة مجانبة مجاورة لهذا النهي العقلي، هذه المفسدة إن أدت إلى كون فعل مبغوض للمولى مفسدة مبغوضة، مو كل مفسدة، لأن مفسدة مثل ما قرينا ليست مبغوضة، كانت هاي المفسدة مبغوضة، فكان عندي نهي عقلي وكشف هذا النهي العقلي عن مفسدة وهذه المفسدة مبغوضة للشارع، راح يكون الفعل المنتج للمفسدة راح يكون مبغوض للشارع، حينئذ بلي نقول ما قلنا أن الفعل راح يصير بسبب وجود هاي المفسدة مبغوض للشارع وإن لم ينهى عنه الشارع، حينئذ لا يمكن التقرب به إليه، لا يمكن التقرب به إليه، تلاحظ كيف؟ أما إذا كان هناك نهي عقلي وهذا النهي العقلي لم يكشف عن وجود مفسدة، هذا النهي العقلي عن الصلاة حفاظا على الإزالة الواجبة حتى تمتثل الإزالة الواجبة، فماكو مفسدة مبغوضة، حينئذ نقدر نتقرب، لو ما نقدر نتقرب بل نقدر نتقرب للشارع بهذا العمل. قال نعم لو قلنا بأن النهي عن الضدي ليس نهيا مولويا، يعني في مسألتنا بنينا على عدم الاقتضاء، بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع. ليش عندنا عقل لا يستكشف منه حكم الشرع؟ نعم نعم نعم، في مسألتنا حكم الحكم العقلي اللي هو نهي عن الضد الخاص العبادي أو غيره، هذا النهي العقلي لا يستكشف منه حرمة شرعية ونهي شرعي، مثل مقدمة الواجب هناك كان الأمر العقلي لا يستكشف منه حكم شرعي بالوجوب، هذا نهي هذا نهي هذا حكم عقلي، هنا عندنا نهي يقتضيه العقل، هذا النهي لا يستكشف منه حكم الشرع، يعني لا توجد ملازمة، لا توجد ملازمة بين الأمر بالإزالة والنهي الشرعي عن الصلاة كما اخترناه في المسألة، فإن هذا لو قلنا بعدم الاقتضاء الشرعي بعدم وجود نهي شرعي وإنما يوجد نهي عقلي فقط، فإن هذا النهي العقلي عن الصلاة اللي هي الضد الخاص لا يقتضي تبعيدا عن المولى، يعني لو فعله المكلف هل لو فعله المكلف هل يبعد بذلك عن المولى؟ قلنا أن البعد عن المولى يتوقف على كون الفعل مبغوضا عند المولى، وهذا النهي لا يكشف عن المبغوضية إلا إذا كشف هذا النهي العقلي عن مفسدة مبغوضة في هذا الفعل للمولى، حينئذ يكون هذا النهي العقلي أو قل التبعيد العقلي عن هذا الفعل مستلزما للبطلان، مستلزما للتبعيد عن المولى، وهذا شيء آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه، هذا الحكم العقلي يعني النهي العقلي لا يقتضي لا يكشف لا يستلزم وجود مفسدة مبغوضة للمولى. بهذا تم الشرط الأول، شرطان جديدان في ظهور الثمرة، في الأبحاث الماضية كان لدينا شرطان، بعدين اشترطنا شرطين آخرين في ظهور الثمرة، هذان الشرطان الجديدان الأول منهما تم، وهو أن نبني على مسلك الاستلزام، أن نبني على مسلك أن النهي عن العبادة يستلزم فسادها مطلقا، حتى النهي التبعية منه يستلزم الفساد مطلقا، هذا تم الشرط الأول. الشرط الثاني إن شاء الله يأتي الحديث عنه يوم غد، الحمد لله رب العالمين.